بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع بعد المئة من دروس التفسير في ليلة هذه ليلة الخميس الموافقة للسادس والعشرين من شهر شوال لعام 41400. وما هي الفائدة التي أخذناها في الدرس الماضي؟ نعم. بارك الله فيك، بارك الله فيك، أحسنت أحسنت أحسنت. ذكرنا لإخواننا في غير ما مرة أنه لا يلزم حفظ الفائدة كلها، لا يلزم حفظ الفائدة كلها، احفظ ما تيسر، آية حديث بيت أكل. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. طيب، نكتب بعض الفوائد التابعة لهذا الموضوع. اكتب تابع الموضوع المتقدم أو السابق. نكتب عنوان ذكر بعض الحكم المشهورة في هذا الباب. أي باب؟ باب انتظار الفرج. ذكر بعض الحكم المشهورة في هذا الباب، نقطتين ومن أول السطر. إذا اشتد الحبل انقطع، إذا اشتد الحبل انقطع. الحكمة الثانية، إذا أظلم الليل انقشع. رقم ثلاثة، إذا ضاق الأمر اتسع. أربعة، إذا الشدة تناهت انفرجت، وإذا توالت تولت. إذا الشدة تناهت انفرجت، وإذا توالت تولت. ما معنى توالت؟ تتابعت. وتولت ذهبت. طيب بعد هذا نكتب قل ومن الأبيات الشعرية في هذا الباب أيضا قال الشاعر إذا الحادثات بلغن المدى إذا الحادثات بلغن المدى وكادت لهن تذوب المهج وكادت لهن تذوب المهج وحل البلاء وقل الوفاء الوفاء بدون همس أجل النظر وحل البلاء وقل الوفاء فعند التناهي يكون الفرج فعند التناهي يكون الفرج وقال آخر وقال آخر تعز بحسن الصبر عن كل هالك تعز بحسن الصبر عن كل هالك ففي الصبر مسلاة الهموم اللوازم ففي الصبر مسلاة الهموم اللوازم مسلاة يعني سلوى ففي الصبر مسلاة الهموم اللوازم إذا أنت لم تسل اصطبارا وحسبة إذا أنت لم تسل اصطبارا وحسبة سلوت على الأيام مثل البهائم إذا أنت لم تسل اصطبارا وحسبة سلوت على الأيام مثل البهائم يعني إذا لم تصبر على المصيبة احتسابا للأجل صبرت عليها كما يقال بالصميم مثل البهيمة البهيمة إذا يعني ضربت أو يعني حصل لها مكروه هي تصبر ماذا تعمل لكن أنت مؤمن اصبر احتسابا للأجر احتساب للأجر وانتظارا للفرج يأجرك الله يأجرك الله قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال بعض المفسرين هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقال آخر وكل شديدة نزلت بقوم وكل شديدة نزلت بقوم سيأتي بعد شدتها رخاء سيأتي بعد شدتها رخاء وعلى هذا يا إخواني فإذا نزلت المصائب وحلت الكروب لا يقنط الإنسان لا يقنط ولا ييأس ولا تسد الدنيا في وجهه بل يفتح لنفسه باب الأمل وأن الله سبحانه وتعالى رحيم به في السراء والضراء والشدة والرخاء وتلك الأيام نداولها بين الناس فرب مكروه كانت عاقبته حميدة رب مكروه كانت عاقبته حميدة وفعلا رب مصيبة أرجعت صاحبها إلى الله، رب مصيبة أرجعت صاحبها إلى الله بعد أن كان بعيدا عن الله متمردا على الله مفرطا في حق الله. أراد الله أن يؤدبه، أراد الله أن يؤدبه كي يرد، كي يرد. وهذا من رحمة الله، وهذا من رحمة الله. وكما يقال من لم يتأدب فوق الأرض أدبه الله تحت الأرض، وقد يحصل له التأديب فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. فالمصائب كفارة، كفارة للمسلم إذا صبر واحتسب، ولا بد أن يأتي بعدها الفرج والمخرج والسلوى والأشياء المفرحة. دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال. بارك الله فيكم. هذه تابعة لفائدة أمس. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن درس التفسير أخذنا ماذا يا أخواني؟ تفسير الآيات الأولى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى إلى آخرها. وفي هذه الليلة بإذن الله جل وعلا نكمل ما تبقى من آيات هذه السورة العظيمة. فيقول ربنا جل وعلا فيها: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يقول ربنا جل وعلا في هذه الآيات: إن علينا للهدى. إن علينا للهدى، أي إن أمر إرشاد العباد وتبيين طريق الهدى وما يؤدي إليه وتمييزه عن طريق الضلال وما ينتهي إليه، هذا الأمر من شأننا نحن، يعني لله وحده، لله وحده، ليس لأحد فيه أمر، ليس لأحد فيه أمر أو رأي أو تصرف. إن علينا للهدى، والمراد بالهدى هنا الدلالة والإرشاد والبيان. فالله سبحانه وتعالى يبين للناس طريق الخير من طريق ماذا؟ الشرع. هذه الهداية تسمى هداية الدلالة والبيان، تسمى هداية ماذا؟ الدلالة والبيان. فالله سبحانه وتعالى لم يترك الناس هملا، لم يتركهم هملا، وإنما خلقهم وبعث إليهم الرسل وأنزل على الرسل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالله سبحانه وتعالى بين للعباد طريق الخير من طريق الشر، وهذا التبيين هو لله وحده، لله وحده. إن علينا للهدى أي للدلالة والبيان والإرشاد، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين نجد الخير ونجد الشر، النجد معناها الطريق، ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الله سبحانه وتعالى بين للعباد الخير من الشر. قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم. ما معنى هديناهم؟ بينا لهم الطريق، فاستحبوا العمى على الهدى بعد أن عرفهم الله طريق الخير من الشر، اختاروا طريق الشر. وأما ثمود فهديناهم، الهداية هنا هداية ماذا؟ دلالة وبيان، لأن الهداية في القرآن والسنة على قسمين: هداية إلهام وتوفيق، وهداية دلالة وإرشاد. فالهداية والتوفيق بيد الله وحده، بيد الله وحده يهدي من يشاء. وأدل ماذا؟ طريق الهداية أيضا كذلك لله وحده، وقد تكون عن طريق ماذا؟ الرسل، وعن طريق الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أتباع الرسل، فهم يقومون بما قامت به الرسل من الدلالة والبيان. قال الله تعالى: ولكل قوم هاد. ولكل قوم ماذا؟ هاد. وقال في شأن النبي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما معنى تهدي؟ تبين وترشد وتوضح. هذا لله وحده، وماذا يشترك أيضا الرسول بإذن الله، فإن الله سبحانه وتعالى يرسله، ثم أتباع الرسل ماذا؟ يأخذون هذا الطريق فيدلون الناس على الخير الذي دلتهم عليه الأنبياء والرسل. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال قتادة: إن علينا للهدى أي نبين الحلال والحرام. وقال غيره: من سلك طريق الهدى وصل إلى الله، وجعلهم كقوله: وعلى الله قصد السبيل. حكى ابن جرير، انتهى كلام ابن كثير. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: وإن لنا للآخرة والأولى، أي إن التصرف الكلي المطلق في الدارين الدنيا والآخرة لنا وحدنا، نفعل فيها ما نشاء وكيفما نشاء. إن لنا أي من حقنا وفي تصرفنا وملكنا. إن وإن لنا للآخرة والأولى، فالدنيا حق الله والآخرة حق الله سبحانه وتعالى، فمن أراد الدنيا والآخرة فليطلبها من الله، فليطلبها من الله سبحانه وتعالى. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: وإن لنا للآخرة والأولى، للآخرة الجنة والأولى الدنيا. وكذا روى عطاء عن ابن عباس: أي الدنيا والآخرة لله تعالى. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: ثواب الدنيا والآخرة. وإن لنا للآخرة أي ثواب الآخرة، وهو كقوله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فمن طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: فأنذرتكم نارا تلظى، أي فحذرتكم وخوفتكم يا أهل مكة نارا تتوهج وتتوقد، نارا تلظى بمعنى تلتهب وتستعر، وماذا تتوقد لهبا. قال القرطبي رحمه الله: فأنذرتكم أي حذرتكم وخوفتكم نارا تلظى أي تلهب وتتوقد، وأصله تتلظى، نارا تلظى أصله تتلظى، سقطت إحدى ماذا التائين. قال: وهي قراءة عبيد بن عمير ويحيى بن يعمر وطلحة بن مصرف انتهى. يعني عبيد بن عمير ويحيى وطلحة قرأوا: فأنذرتكم نارا تتلظى، بإثبات التائين. وقرأ الجمهور بإسقاط ماذا التاء الأولى، تاء المضارعة. وعلى هذا تلظى فعل ماض ولا مضارع؟ مضارع، مضارع، سقطت منه ماذا إحدى التائين، أصله تتلظى. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقوله: فأنذرتكم نارا تلظى، قال مجاهد: أي توهج. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير، سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقام هذا. قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لشدة تحذيره من النار خطب ذات مرة وقال في خطبته بصوت مرتفع: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، إلى آخره، عملا بهذه الآية: فأنذرتكم نارا تلظى. والله سبحانه وتعالى خوف العباد، خوف العباد من نفسه، وخوف العباد من عذابه وعقابه ولقائه وناره نحو ذلك. كل هذا مما يبعث الخوف في قلوب العباد. فالله سبحانه وتعالى أنذرهم نارا، ليست نارا ماذا خفيفة وسهلة، وإنما هي نار تتوقد وتتلهب وتتوهج، يعني وصل بها الحرارة منتهاها، منتهاها. قد قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن كانت نار الدنيا لكافية، أي في أن يعذب الله العباد بها. قال: إن ماذا، إن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا، يعني النار كلها 70 جزء، أنزل الله منها ماذا جزء واحد، وهي النار التي يستعملها العباد، وأبقى عنده 69 جزءا. فإذا جاء ماذا جاءت القيامة نقلت هذه النار حق الدنيا إلى نار الآخرة، وصارت 70 جزءا. فنار الدنيا وأقلها كافية في ماذا؟ في تعذيب العباد. ولكن الله سبحانه وتعالى قد أعد للكافرين نارا عظيمة، نار عظيمة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. فماذا يا إخواني؟ فالله سبحانه وتعالى عظم الكافرين من حيث الحجم والكبر. يعني جاء أن ضرس الكافر مثل جبل أحد، ضرس الكافر مثل جبل أحد، والضرس الثاني مثله، وهكذا الأسنان، وهكذا يعني الجسم وما بين يعني مقعده ما بين مكة والمدينة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني كبير، من أجل أن يعذبه الله سبحانه وتعالى لما تمرد على ربه وماذا ولم ينقذ لشرعه. على كل حديث النعمان هذا صحيح الشيخان الألباني والواقعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب مرة بأصحابه فصاح أو رفع صوته وقال: أنذرتكم النار. قال: فلو أن رجلا في السوق لسمع ماذا؟ لسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ابن كثير رحمه الله بعد ذلك قال: وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منها دماغه. ورواه أيضا البخاري. جاء في بعض الروايات يعني أخف أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع ماذا في قدميه؟ شراكان من نار، نعم من نار، يغلي منهما دماغه. يرى أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهونهم، يرى أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهونهم. وفي تفسير ابن كثير أيضا وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل الذي هو القدر. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: لا يصلاها إلا الأشقى. أنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، أي وهذه النار الملتهبة العظيمة لا يعذب فيها ويقاسي حرها إلا الشقي الذي هو ماذا؟ من أهل النار الكافر الذي ماذا؟ يعذب فيها أبدا الآبدين خالدين بها أبدا، لا يصلاها إلا الأشقى. وقوله تعالى: الذي كذب وتولى، أي الذي كفر بربه وكذب بآياته ورسله وأعرض عن اتباع شرع الله. ولا يعني هذا أن غير الأشقى كالعصاة والفساق لا يعذبون في النار، بل يجوز أن يدخلوها ويعذبوا بها عذابا دون العذاب أو دون ذلك العذاب، ثم يكون مصيرهم إلى الجنة كما دلت على ذلك أحاديث الشفاعة. لا يصلها إلا الأشقى، أي الشقي الذي هو أهلها وصاحبها والمخلد فيها. وهل معنى هذا أن عصاة المسلمين لا يعذبون في النار؟ الجواب لا، العاصي المسلم أمره إلى الله، إن شاء الله عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه، يخرجه الله جل وعلا بعد أن يعذب بقدر ذنوبه، يخرجه بالشفاعة، بالشفاعة، شفاعة الله وشفاعة الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والملائكة والصالحين، كل هؤلاء يشفعون، يشفعون، فيقول الله لهم اذهبوا وأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيذهبون، يذهبون ويخرجون المؤمنين والمسلمين الذين تلطخوا ببعض المعاصي، بعض المعاصي والآثام، بخلاف الكفار الأصليين فإنهم يخلدون فيها أبد الآبدين، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون. وهكذا الآيات الأخرى التي فيها التخليد الأبدي السرمدي. قال ابن كثير رحمه الله وقوله لا يصلها إلا الأشقى أي لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى، ثم فسره فقال الذي كذب أي بقلبه، وتولى أي عن العمل بجوارحه وأركانه. وقال الإمام أحمد ذكر حديثا لم أذكره لأنه ضعيف السند، ثم قال وقال الإمام أحمد حدثنا يونس وسريج قال حدثنا فليح عن علي بن عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا الحديث رواه ماذا؟ البخاري، رواه البخاري أيضا. انتهى من كلام ابن كثير رحمه الله. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب، التكذيب يكون في القلب، وتولى، تولي بالجوارح، كذب بقلبه وأعرض بجوارحه فلم ينقد لله سبحانه وتعالى، ولم يمتثل أوامره، ولم يجتنب نواهيه. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك وسيجنبها الأتقى أي وهذه النار سينجو من العذاب فيها الإنسان المؤمن التقي الصالح الذي خاف ربه وخشعت نفسه له. ثم قال الله جل وعلا في وصفه الذي يؤتي ماله يتزكى أي الذي ينفق ماله في وجوه البر والخير طالبا بذلك طهارة نفسه والفوز برضوان الله. قال البغوي رحمه الله الذي يؤتي ماله يعطي ماله يتزكى يطلب أن يكون عند الله زاكيا لا رياء ولا سمعة، يعني أبا بكر الصديق في قول الجميع، يعني قالوا المراد بهذه الآية أبو بكر الصديق، وإن لم يصح سبب ماذا؟ سبب نزول، سيأتي معنا كلام ابن كثير وهو كلام طيب، يقول لم يصح سبب نزول، ولكن يدخل أبو بكر رضي الله عنه فيها ماذا؟ دخولا أوليا، لأنه كان خيرا صادقا صديقا مسابقا في الخيرات كما سيأتي معنا لفظه. قال ابن الزبير كان أبو بكر يبتاع الضعفة فيعتقهم، كان يبتاع الضعفة أي من المسلمين، يعني في بداية الإسلام كان العبد يسلم فيأخذه سيده الكافر فيعذبه على أن يرجع ماذا؟ يرجع عن دين النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أبو بكر يقول له أنا سأعطيك في هذا العقد كذا وكذا مال كثير. فذاك يقول هات، فيشتريه أبو بكر فيعتقه ماذا؟ لله سبحانه وتعالى. قال ابن الزبير كان أبو بكر يبتاع الضعفة فيعتقهم، فقال له أبوه أي بني لو كنت تبتاع من يمنع ظهرك؟ قال منع ظهري أريد. فنزل وسيجنبها الأتقى إلى آخر السورة. لكن هذا النزول ماذا؟ لم يصح، هذا النزول لم يصح. وصح في ماذا الأحاديث أن أبا بكر الصديق فعلا كان يشتري الضعف من المسلمين رجالا ونساء، فيشتريهم ويعتقهم لوجه الله، يعتقهم لوجه الله. جاء في المسند من حديث عبد الله بن مسعود قال يعني أول من أسلم سبعة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه وماذا والمقداد وصهيب، وذكر سامعا قال فأما النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بقومه، منعه الله بأبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما البقية فأخذوا وعذبوا، جعل عليهم الحديد ويعني أصلوهم الحر. وكان بلال رضي الله عنه يخرجونه إلى حر مكة ويضعون الصخرة على صدره ويقولون صلب محمدا ارجع عن دين محمد، وهو يقول أحد 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 أحد. جاء في الحديث قال ما من واحد من هؤلاء الخمسة إلا واتاهم على ما يريدون، يعني قالوا قل كذا فيقول من باب الإكراه، إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله، فكان يقول له الشيء وهو يقول أحد أحد. وجاء في بعض الروايات أنه قال لأمية وهو كان سيد بلال، قال له ألا تتق الله في هذا العبد؟ قال له أنت أفسدته علينا. قال ما رأيك أن أعطيك بدله عبدا أسود جليدا وهو على دينك، عنده عبد كافر. قال له طيب، يعني يتبادلون بالعبيد، فأعطاهم ماذا؟ عبدا قويا جلدا. وأخذ بلال وأعتقه لله سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا وما لأحد عنده من نعمة تجزى. هذه الآية جاءت مكررة ومؤكدة للآية السابقة، أي إن هذا الأتقى قد قدم ما قدم من المال والخير والعمل الصالح والتزكي والتطهر وليس لشيء آخر، فليس مكافأة على يد قدمت له أو نعمة أسديت إليه، حتى لا يكون قد قصد بإعطاء ما بذل مجازاة لصاحب النعمة. يعني أبو بكر رضي الله عنه بذل أمواله لله وليس يعني مكافأة لشخص أسدى له معروفا، يعني اشترى بلالا لله بدون أن يكون بلال قد أسدى له ماذا؟ معروفا. وهكذا بقية ضعف المسلمين، فكان يعمل هذا العمل لله وفي الله بدون أن ماذا أن يكون هذا العمل بسبب مقاضاة، يعني أنت فعلت لي خير أنا أفعل لك خير، ولكنه كان يعمل هذا الشيء لله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. قال القرطبي رحمه الله قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس يتصدق ليجازي على نعمة، وإنما يبتغي وجه ربه الأعلى أي المتعالي، انتهى. قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، أي وإنما فعل ما فعل من إنفاق المال وابتغاء مرضاة ربه وطلبا لمثوبته وحده، ابتغاء مرضاة ربه وطلبا لمثوبته وحده. وقيل إن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن كما سمعتم لم يثبت ماذا سبب النزول. قال البغوي رحمه الله إلا بمعنى لكن، إلا لكن، لكن ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني لا يفعل ذلك مجازاة لأحد بيد له عنده، بيد بمعنى نعمة، ولكنه يفعله ابتغاء وجه ربه الأعلى وطلب رضاه. انتهى كلام البغوي. ثم قال الله جل وعلا في خاتمة هذه السورة ولسوف يرضى، هذا وعد من الله للأتقى بأنه سبحانه سيعطيه كل ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجملها. وقيل ولسوف يرضى الله عنه، لأن رضا الله عن عبده أكمل للعبد من رضاه عن ربه عز وجل. قال البغوي ولسوف يرضى بما يعطيه الله عز وجل في الآخرة من الجنة والكرامة جزاء على ما فعل. انتهى. وقال ابن كثير بعد أن ذكر نحوا مما ذكره غيره قال وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. تقدم معنا كلام البغوي يقول أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر، لكن كما سمعتم الإجماع ماذا ماذا سبب النزول لم يصح. ثم قال ابن كثير بعد ذلك ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم وهو قول تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا باذلا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك، ولكن الصديق قد أغلظ له في المقالة. فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير. فقال أبو بكر يا رسول الله ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. انتهى. يعني ابن كثير يريد بهذا الحديث أن أبا بكر كان ماذا سباقا في الخيرات مسارعا لها رضي الله عنه، وإذا كانت له اليد الحسنة على رؤساء القبائل فما بالك به غيرهم من ضعفة المسلمين. عروة يقول ماذا لولا يد لك عندي لم أجزك بها، يعني فعل له معروف وإلى الآن لم يرد هذا المعروف لأبي بكر. على كل ماذا يا إخواني، هذه الآية كما سمعتم يدخل فيها دخولا أوليا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ما اسمه يا أخي؟ أبو بكر الصديق. نعم عندك يا أخي أبو بكر الصديق ما اسمه؟ عبد الله بن من؟ نعم عبد الله بن من يا أخي؟ ها من عنده شيء؟ ما اسم أبي بكر الصديق؟ ها عبد الله بن عبد الرحمن. ها عندك عبد الله بن عثمان. أحسن، عبد الله ابن عثمان. أبو قحافة اسمه عثمان، عبد الله ابن عثمان. تعرفون الشيخ عبد الله بن عثمان الدماري؟ اسمه على اسمه عبد الله ابن عثمان رضي الله عنه وعن أبيه. هو وأبوه صحابة وأولاده صحابة. طيب، هؤلاء ثلاثة صحابة من نسل واحد، يعني مثلا عائشة بنت أبي بكر ابن أبي قحافة، ثلاثة صحابة، صحابي ابن صحابي ابن صحابي. وعندنا الزبير ابن العوام، الزبير ابن العوام، أربعة صحابة من جهة الأم. من أم؟ أسماء. فالزبير صحابي وأمه صحابية وأبوها صحابي وجدها ماذا؟ صحابي. أربعة صحابة تناسلين، سواء كان من جهة الأب أو من جهة ماذا؟ الأم. الصحابي ابن صحابي كثير من الصحابة، صحابي ابن صحابي اثنين كثير، لكن صحابي ابن صحابي ابن صحابي هذا ماذا؟ قليل. الأب والابن والجد قليل في الصحابة، الذي هو وأبوه وجده. وأربع صحابة متناسلين هذا أقل، قالوا مثل الزبير من جهة ماذا؟ من جهة أمه، الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر ماذا؟ بن أبي قحافة. بارك الله فيكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.